قال رحمه الله تعالى: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي ابن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال اسمه أحمد بن محمد بن هارون الخلال، كتاب العلل للخلال، الخلال اسمه أحمد بن محمد بن هارون. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار، البزار اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، وكتابه اسمه البحر الزخار. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني. الدارقطني اسمه علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن، هو من بغداد، هو من بغداد من محل اسمها دار القطن، دار القطن فنسب إليها الدارقطني كما ذكر في ترجمته، وهو صاحب الكتاب ذاك الإلزامات والتتبع الذي درسه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كلها الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه ذلك، وهو من أجل الكتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب عن الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حرف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا، بمعنى هكذا متعب، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. بالنسبة هذا المتن انتهى المتن، لكن كلام أحمد الشاكر فيه فوائد كثيرة جدا، نقرأ ما تيسر منها. قال: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف يعني التي ذكرت الآن في المتن. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة، وتجد الكلام على علل الحديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، والتلخيص الحبير وفتح الباري كلاهما للحافظ بن حجر، ونين الأوطار للشوكاني، والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري اسمه علي بن سعيد بن حزم، وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن القيم الجوزية، وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، والحديث المعلول هي هذه الفائدة التي باب الفائدة فقط، قضية المعلول والمعلل. قال السيوطي يعني في أنه المعلول أو معلل لحن ونصوب معلل. قال السيوطي: كذا وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم، وهو لحن، لأن اسم المفعول من أعلى الرباعي لا يأتي على مفعول بل، والأجود فيه أيضا معل، بلام واحدة، لأنه مفعول أعلى قياسا، وأما معلل فمفعول علل، وهو لغة بمعنى ألهاه بشيء وشغله، وليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم إن تم التدريب. الآن كلمة معلل، أي شيء معلل في اللغة؟ علله بمعنى ألهاه وشغله، كأنك أعطيت شيء وشغلته تشغله بهذا الشيء، علله. وقد تدريب معناه سقاه، سقاه. إذن فكلمة علل، لفظ علل، علله، هي مأخوذة من هذا، علل الشيء بمعنى ألهاه وشغله. ولكن اشتهرت عندهم، اشتهرت وصارت على الشهرة، وأغلب المحدثين يطلقون عليها المعل، إنما هذا بالفائدة فقط، ولا قد اشتهرت وهو قياسي، قياسي بالنسبة له. فكلمة علل أيش معناها في اللغة؟ علله، ألهاه بالشيء وشغله. طيب الطفل عندما يشغلك فتعطيه أن تشغله، علله بالشيء، علله بكذا. وعلى كل بالنسبة الصواب الحد المعلل، الصواب المعلل، لأن معلل أو معلل لحن، ولكن اشتهرت ولا بأس، يعني كونها اشتهرت هي عبارة عن ماذا؟ عن الحديث أطلقوا عليه ذلك. قال: والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر سلامة منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، يعني قد يكون المعلل في حديث صحيح ظاهر الصحة رجال وثقات، ولكن يكون هناك علة. قال: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته، أو يتردد فيتوقف فيه. وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي ذلك. وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول هذا؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له أمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. الآن أنت مثلا لو أتيت بذهب إلى صاحب الذهب، أعطيت الذهب تبيع أهله، فأخذه ورمى، قال: هذا مزيف، هذا مغشوش، هل تسأله أم تسلم له؟ تسلم له، هذه خبرته ومعرفته، بمجرد أن ينظر إليه، بمجرد أن يلمسه يعرف أنه مغشوش. فأخذ الفضة، ربما تعطيه فضة ومجرد أن يأخذها وينظر فيها قد يقول لك هذا مغشوش مزيف، بسبب المعرفة والخبرة. وهذا هو ضرب مثال لهذا، أن أهل الحديث الأئمة الكبار الحفاظ ربما يذكر لك أن هذا حدث معلل وتسأله، ويكون ذلك بسبب الخبرة. ولهذا قال إيش في هنا؟ معرفتنا بهذا كهان عند الجاهل، كهان عند الجاهل ونحو ذلك، فهو أراد هذا. قال: لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقلت هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليل لكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن علة الحديث فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد بن مسلم بن وارة، فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام، والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقف المرفوع أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك. هذا الشيخ مقبل يعني تكلم عن هذه المسألة، قال بعضهم تسأله ما هي العلة، قال كيف ذر ضعيف الثقة. فالشيخ مقبل انتقد يعني هذا أن بعضهم يقول العلة يبدأ ضعيف الثقة، قال العلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقف المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم إلى غير ذلك. وأحسن وتكلم عليها الشيخ رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهر وصحة، تكلم عن العلة وعن أقسامها ونحو هذا. قال وأكثر ما تكون العلة في أسانيد الحديث فتقدح في الإسناد والمتن معا، هذا هو الأصل أن العلل تكون في الأسانيد إذا ظهر منها ضعف الحديث، وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، مثل الحديث الذي رواه يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. الحديث هذا الحديث أصل لفظه كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بالخيار، هذا أصل لفظه. قال فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول وإسناده غير صحيح، والمتن صحيح على كل حال، لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قوله عمرو بن دينار وإنما صوابه عبد الله بن دينار. مثل هذا الآن المعلى هذا الآن قال إسناده لأن الصواب، لكن هذا الآن يبدأ ثقة بثقة ما يضر، والسند يعني حصل فيه إلا واضح. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم، ورواه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد تقع العلة في متن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءات ولا في آخرها. ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن أوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في حلول كتاب علوم الحديث فعلل قوم رواية اللفظ المذكور يعني التصريح بنفي القراءة بنفي قراءة البسملة لما روى الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه بالصحيح. يعني أيش الحديث الصحيح؟ كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير التعرض للتصريح بذكر البسملة، فجاء من زاد البسملة، جاء من زادها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث يفهم منها أنهم لا يذكرونها، لكن التصريح من الحديث بهذه اللفظة ما جاء، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، هذا في مسند أحمد بالنسبة لهذا الأخير. على كل نقف هنا، لأن هذه الفوائد التي ذكرها أحمد شاكر فوائد عظيمة جدا، وقرأناها لما فيه من الفوائد. بالنسبة للمعل بقي فينا بعض الفوائد بإذن الله في درس قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.